إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الآية. كان لنا خطب ماضية في السراج الوهاج في بيان بعض أسباب نجاح الزواج، وهذه هي الخطبة الخامسة والخاتمة في هذا الموضوع. سبقت نصائح وتوجيهات للزوجين معا، ثم للزوج ثم للزوجة، وهذه بقية النصائح والتوجيهات التي توجه للمرأة، فإن قامت بها تم ودام زواجها بزوجها. إن حافظت على مثل هذه التوجيهات المأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله عز وجل دام سرورهما وتم زواجهما، فإن حصل التفريط حصل التقصير، وربما حصل الشر والكراهية والفراق، وربما حصل الشقاق والطلاق. من تلك التوجيهات أن المرأة عليها أن تحفظ أسرار زوجها وأسرار بيته، فلا تذهب تبث الأخبار هنا وهناك، ولو كان لأمها ولصديقاتها وقريباتها، فإن المرأة إذا كانت نقالة لأسرار بيتها، كلما تحرك زوجها يمنة ويسرة أو قال قولا أو فعل فعلا أخبرت أمها بكل صغيرة وكبيرة، وحدثت جيرانها بأسرار لا يليق بها أن تبثها ولا أن تنشرها، فإن هذا مما يكدر صفو المحبة، وربما ينفر الزوج عنها، وربما يوصلها إلى الخصام والشقاق والفراق، ولو كان في أمور يتنازع فيها الزوجان. فلا يسلم أحد من الخلاف والمنازعة، وإنما الناس يستقلون أو يكثرون. فلو كانت المرأة نقالة لكل صغيرة وكبيرة أفسدت حياتها وعشرتها مع زوجها. وانظر إلى تلك المرأة الصالحة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، التي هي بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصلت بينها وبين علي خصومة، فلما غضب ذهب إلى المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا فاطمة، أين علي؟ قالت: إنه تغاضب معي وذهب إلى المسجد. لم تقل: يا أبتاه، إنه رفع صوته، إنه أخطأ في حقي، إنه فعل وفعل، بل نسبت ذلك إليهما معا: إنه تغاضب معي، أي حصل ذلك منه ومني. ولم تزد على ذلك، لم تنشر خبرا ولم تفش سرا، فحصل بذلك المودة والمحبة. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي في المسجد ووجده نائما على التراب، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. على المرأة أنها لا تطغى غيرتها فتفسد عيشتها، لا تطغى عليها الغيرة فتقع في المحرم، وتتجاوز الحدود وتغضب الرب سبحانه وتعالى. لا شك أن المرأة عندها من الغيرة ما الله به عليم، وخصوصا إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة، ولكن ينبغي أن تكون الغيرة في حدود شرع الله تبارك وتعالى، فلا تكن شكاكة متشككة دائما وهي تظن به ظن السوء. إن رن هاتفه قالت من الذي اتصل عليك، وإن كتب رسالة أنت تكتب لمن، فتتجسس عليه وتتشكك في أمره، فإنه يضيق صدره ويضيق قلبه وربما ينفر منها، وربما يؤدي ذلك إلى فراقها وطلاقها، وربما يؤدي إلى سوء العشرة معها. الغيرة المحمودة أن تسعى المرأة في كسب قلب زوجها بالطرق الشرعية، بحسن خدمته، بالتلطف له، بالتجمل، بطاعته، بغير ذلك من الأمور المشروعة، لا بتجاوز الحدود. على المرأة أيضا وإن سمعت من يذم زوجها أو يقع في حقه أن تقف موقف المدافع محسنة للظن به، ولو كان المتكلم من أهلها أو من أهله، هذا الذي يقوي روابط المحبة، تثق فيه وتدعو له وتدافع عنه. فإن كان قد حصل فيه خطأ فما فيما بينها وبينه، تبذل له النصيحة وتوجهه بالتي هي أحسن. إياك يا أيها المرأة المسلمة أن تسلكي سبيل الكذب. الكذب كبيرة من الكبائر الذنوب، فكيف إذا كانت من المرأة على زوجها؟ الرجل إذا عرف من امرأته الكذب فإنه لا يثق بها ولا يرتاح إليها، فلا يعطيها أسراراً ولا يوكل إليها أموراً مهمة، وربما يضيق منها فيتخلص منها. إذا خرجت إلى مكان معين تقول لم أخرج، وإذا دخلت عند الجيران ذهبت بيت فلان، قالت لا والله إنما ذهبت بيت فلان، فتصر على كذبها، وربما تحلف الأيمان تظن أنها تطيب خاطره وتكسب قلبه، لكنه سرعان ما ينكشف أنها امرأة تخادع وأنها امرأة تكذب، فكيف يثق بها ويمقيها ويستمر على عشرتها وهو يعيش مع امرأة تكذب عليه قولا وفعلا. وهكذا معاشر المؤمنين، ينبغي للمرأة أن تسعى في إدخال السرور على زوجها، فالزوج يرجع من عمله أو مكانه وإذا به ربما يكون منهكا أو متعبا أو مغضبا أو متحملا لمشاق الدنيا أو مشاكلها، فيحتاج أن تستقبله بسرور وكلام حسن وفرح وحبور، تهيئ له المكان وتهيئ له الطعام وتستقبله بأعذب الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المؤمنين إيمانا أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، رواه الطبراني عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أفضل الأعمال سرور يدخله المؤمن على أخيه المسلم، فكيف بالمرأة على زوجها؟ فكيف بالمرأة على زوجها؟ فلا تنكر معيشته ولا تضيق صدره، وإنما تسعى في تخفيف الأحمال عليه وفي تفريج الكربات ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. من الأمور التي تنصح بها المرأة أن تكرم أضياف زوجها، فتهيئ لهم الطعام وتهيئ لهم المكان، وإياها أن تتضجر أو تتململ. كلما سمعت زوجها يقول عندنا ضيوف تتضجر وتتذمر، وربما تذهب وتأتي لا تريد أن تطبخ الطعام، فإن الرجل إذا كانت المرأة تضيق من ضيوفه وربما تتهرب من خدمتهم يضيق منها، وربما يستبدلها بغيرها، وكل ذلك في نطاق المتاح. فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تكلف فوق طاقتها، ولكن لكل مقام ما يناسبه، فإن فعلها ذلك طاعة لزوجها وطاعة لربها، يجعل هذا الزوج يفخر بها ويفرح ويسعد ويطمئن أن تكون له امرأة تعينه وتساعده في إكرام الضيف وإحسان ضيافته. ومن ذلك أيضا أنها تعينه، بمعنى أنها أينما طلبها لا تبيت وهو غضبان عليها، تبيت وقد رضي عنها، فإن هذا من طاعة ربها سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الودود الولود التي إذا أغضب زوجها أو أسيء إليها أو غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت: لا أغمض بنوم حتى ترضى، لا تنام على الفراش إلا وقد ذهب ما يكدر صفو الحياة الزوجية من الإشكالات، وإن كان ربما أخطأ عليها، ربما لضيق ما يحمل ولشدة ما يعانيه، لكنها تظهر له أنها هي التي أخطأت وأنها تريد مصالحته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ومنهم المرأة التي يبيت عليها زوجها ساخط. وإذا دعا أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. ومن ذلك أيضا أن المرأة لا تصف لزوجها النساء، فربما وصفت امرأة فتعلق بها وتركها وذهب للزواج بها ونفر عن زوجته، ولكنها تسعى في إشباع رغبته وتلبية طلبه بكل الأساليب التي بها يتعلق الرجل بهذه المرأة. ولعلكم تذكرون قصة أبي طلحة مع امرأته تلك الصالحة يوم أن رجع من صيده وقد مات ولده، فسأل عنه وكان صغيرا، قالت: هو بخير. ثم تزينت له وتجملت في ليلة فارقت ولدها، تجملت لزوجها ثم واقعها، فلما كان بالصباح قالت له: يا أبا طلحة، لو أن أهل دار أعطوا عاريتهم جيرانهم ثم أخذوها هل عليهم في ذلك؟ قال: لا. قالت له: فاحتسب ولدك. قال لها: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بهذا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حصل، فقال: هل عرستما ليلتكما؟ قال: نعم. فدعا لهما بالبركة فرزقه الله جل وعلا ولدا وسماه عبد الله وجعل فيه من البركة، وآتاه الله عشرة من البنين. هكذا معاشر المؤمنين، المرأة تسعى لجذب قلب زوجها، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا تصف له النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، لأن هذا فيه مفاسد ومن ورائه أمور ربما تكون أول المتضررين بها. ومن ذلك معاشر المؤمنين، مما ينبغي للمرأة تجاه زوجها أنها إن رأت زوجها وقع في ظلم سعت في منعه، ولو كان الظلم ذلك لصالحها، فإن من النساء من تفرح أن يظلم زوجها ضراتها، ومن النساء من تفرح أن يظلم زوجها بعض أبنائه الذين ليسوا منها. لا، إنما عليها أن تحذره من الظلم وأن تدعوه إلى مراقبة الله عز وجل، وإن كان ذلك في صالحها في الدنيا فإنه ليس بصالحها في الآخرة. ولعل هذا الزوج يفيق من غفلته ويقوم من رقدته فيتخلص من هذه المرأة المعينة على الظلم. ولما أرادت زوجة النعمان بن بشير، أرادت أن يشهد زوجها النبي عليه الصلاة والسلام على عطية يعطيها لولدها، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكل ولدك أعطيته، نحلته كما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور. وهكذا إن رأت زوجها وقع في معصية الله عز وجل فإنها تذكره بالله، فإن هذا من أعظم أسباب دوام الزواج. فإن من النساء من ترى ربما زوجها ينظر إلى المحرمات في هاتفه أو في تلفزيون أو في غيرها أو يزاول المحرمات، فتقول: هذا خير مع بقائه معي من أن يذهب إلى العاهرات والزانيات، وهذا لا يجوز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربما ترى زوجها ينام عن صلاة الفجر أو يقع في محرمات كثيرة ظاهرة وباطنة، فلا يجوز للمرأة أن تسكت عن ذلك، بل تبذل له النصيحة، فإن هذا من أسباب صلاح الزواج ودوامه. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوصايا كثيرة والنصائح عديدة، ومنها أنه لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها بقول أو فعل، فإن ذلك يكدر البال ويسبب في ضيق النفس، وينفر الزوج عن زوجته إذا كثرت أذيتها. ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل وصححه العلامة الألباني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها من أهل الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. انظر عبد الله، فالمرأة إذا كانت مؤذية لزوجها في أمور لا يرغب فيها، ولو لم تكن من المحرمات، ولو لم تكن من المعاصي، ما دام أنه لا يرضى لهذا الفعل ولا يقبل هذا القول ويتأذى منه، فيجب على المرأة أن تبتعد عن ذلك كله، وأن تسعى في إسعاده وسروره، وأن تلبي طلبه، وأن تنظر إلى ما يرغب فيه من الأقوال والأفعال فتسعى إليه، فتعظم محبتها في قلبه، وبذلك تسعد حياتهما. وهكذا على المرأة أنها لا تفشي إلى صديقاتها وخليلاتها مدى محبتها لزوجها، فتذكر التفاصيل والأمور الدقيقة التي تحصل بين المرأة وزوجها، فإن هذا يفضي إلى الحسد، وربما تصاب بالعين، وربما تؤذى. ولا مانع أن تذكر ذلك إجمالا إن سئلت هل تحب زوجها، لكنه لا ينبغي لذكر التفاصيل التي يتجرع مرارة ذكرها كثير من النساء وكثير من الرجال، فيصابون بالحسد، وتطرق إليهم العين، وتذهب تلك النعم، وتزول تلك العشرة. وكم من النصائح الكثيرة التي توجه للمرأة في الحفاظ على هذا الزواج ودوامه، وكل ذلك يدور على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعامل المرأة زوجها بطاعة الله، ويعامل الزوج زوجته بما يوافق شرع الله عز وجل، فإن استمسكا بالقرآن والسنة في الأفراح والأتراح والشدة والرخاء والغنى والفقر والسراء والضراء والصغر والكبر دام الزواج وعظم السرور. فإذا حصلت المخالفات الشرعية حصل التفريط في الأسرة بين الراعي والرعية، وحصلت العقوبات ونزلت النقمات، فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نستمسك بدين الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى، وفي سيرة صحابته الأخيار والتابعين الأبرار، كيف عاشوا، وكيف كانت عشرتهم لنسائهم، وكيف كانت نساء ذلك الجيل يتعاملن مع أزواجهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما بيّن الله جل وعلا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أنه ما من أحد إلا ويحصل عنده من التقصير والتفريط والأخطاء، ولكن ينبغي للمرء أن يسعى إلى كمال أقواله وأفعاله، وإلى صلاح حياته، وإلى طاعته لربه سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.